الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيه نقد كلام صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، حيث استدل على شرطية التنجيز أو مانعية التعليق بآية وجوب الوفاء بالعقود، بتقريب أن الآية الشريفة تدل على وجوب ترتيب أثر العقد بمجرد إنشائه، وهذا المدلول والمفاد يقتضي أن لا يعلق العقد على شيء، لأنه لو علق يتأخر ترتيب أثر العقد إلى حصول ذلك الأمر المعلق عليه، والمفروض أن الآية الشريفة تقتضي ترتيب الأثر على نفس العقد من دون انتظار حالة أو شيء. هذا كان حاصل كلام صاحب الجواهر. شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه كما لاحظنا ناقش في هذا الاستدلال بوجوه. الوجه الأول، عدم انحصار دليل الإمضاء بالنسبة إلى عقد البيع في آية أوفوا بالعقود. فلو فرضنا اقتضاء وجوب الوفاء ترتيب الأثر فورا على العقد، قلنا بأن إطلاق آية حل البيع والتجارة عن تراض وحديث السلطنة، هذه الأدلة التي يعول عليها صاحب الجواهر في إثبات مشروعية المعاطاة، هذه الأدلة لم تقيد بترتيب الأثر على البيع أو على التجارة عن تراض فورا. مقتضى إطلاقها أن البيع سواء كان منجزا أو معلقا يكون ممضى عند الشارع. البيع المنجز يكون ممضى بنحو ترتيب الأثر على العقد على البيع فورا، والعقد المعلق البيع المعلق على شيء أيضا يكون ممضى بمقتضى الإطلاق وعدم التقييد. إذا كان معلق على شيء يكون ممضى ويترتب الأثر وهو الملك على البيع عند حصول ذلك المعلق عليه، لأنه يكون باطلا من أصله. هذا كان الإشكال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. الإشكال الثاني، جناب الشيخ يقول بأن صبحكم الله بالخير، أن الآية الشريفة، هاي الإشكالات، الإشكال الثاني والثالث والرابع والخامس، كلها تختص بمدلول آية وجوب الوفاء. يقول سلمنا أن الدليل هو هذا، لا يوجد دليل آخر، لكن هذا الدليل لا يقتضي شرطية التنجيز أو مانعية التعليق. لماذا؟ لأن الآية، هذا الإشكال الثاني، الآية الشريفة تدل على سببية العقد، يعني الإيجاب والقبول لترتب الأثر. أوفوا بالعقود، لأن العقود تكون أسبابا لترتيب آثارها. عقد البيع يكون سببا لترتب أثر ملكية المبيع والثمن للبائع والمشتري. عقد النكاح يكون أثر سببا لترتب أثر الزوجية على هذا الإيجاب والقبول. عقد الإجارة سبب لترتب أثره وهو ملكية المنفعة بإزاء العوض، وهكذا كل عقد له مقتضى وأثر. أوفوا بالعقود أيضا يدل على أنه يجب الوفاء وترتيب الآثار على هذه العقود، ولكن هذه الآثار هل تكون منجزة أو معلقة؟ الآية الشريفة لا تدل على أكثر من هذا الأمر. مع فرض وجود البيوع، في كلام الشيخ نكتة لابد من الإشارة عليها حينما نقرأ العبارة حتى لا يكون هناك تكرار في الإشكالات التي أوردها على صاحب الجواهر. شيخنا الأنصاري يقول في، لأنه الأصل الآن في الكلام هو أن التنجيز شرط في عقد البيع، أو أن التعليق مانع في خصوص عقد البيع أو لا. بالنسبة للعقود الأخرى الآن ما عندنا كلام، وإن كان الدليل هو شيء واحد، إذا كان الدليل موجود يدل على عقد البيع والعقود الأخرى كلها لابد أن تكون منجزة. إذا لم يكن دليل أيضا لا يكون عقد البيع ولا العقود الأخرى مشروطة بالتنجيز. لكن المهم، لأنه الكلام الآن في عقد البيع، الشرائط الصيغة كلها بالنسبة إلى عقد البيع بالدرجة الأولى. شيخنا الأنصاري يقول بعد وجود البيوع المعلقة لا يمكن جعل مدلول آية وجوب الوفاء الوفاء الفوري بالعقود المنجزة. أي عقود تكون معلقة التي يعترف صاحب الجواهر أيضا بتعليقيتها؟ جناب الشيخ يقول هناك عقود متعددة، منها عقد الصرف، بيع الصرف هو من أقسام البيوع. هذا البيع لا يكون إنشاؤه وقبوله سببا لترتب الأثر وهو الملكية عليه، بل يتأخر هذا الأثر يعني الملكية إلى زمان التقابض في المجلس. التقابض شرط في الملك في عقد الصرف. عقد السلم هذا أيضا لا يكون إيجابه وقبوله سببا لترتب الملكية عليه، بل يتأخر حصول الملك إلى زمان قبض الثمن. العقد الفضولي يعني البيع الفضولي، بيع الفضولي بناء على كون الإجازة ناقلة لا كاشفة، ينسب إلى فقه المحققين على الله مقامه أنه يقول بأن بيع الفضولي إذا كان صحيحا فيكون إجازة المالك فيه ناقلة ولا تكون كاشفة، خلافا للمشهور. النزاع سيأتي في محله. بناء على كون الإجازة ناقلة يعني شنو؟ يعني يصير الإجازة في البيع الفضولي، كلامنا كله في أقسام البيوع، البيع الفضولي يصير مثل بيع الصرف، لكن بيع الصرف الجزء المتمم للملكية هو التقابض، بيع الفضولي يكون الجزء المتمم للملكية هو الإجازة، إجازة المالك. يعني يصير إنشاء الفضول جزء السبب المملك، الجزء الآخر الذي لا بد وأن ينضم إلى العقد عبارة عن إجازة المالك. فيصير الأثر وهو الملكية متأخرة إلى زمان تحقق الإجازة الناقلة من قبل المالك. زين، عقد الفضول يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به؟ يجب الوفاء به، لكن هل هو العقد صار سبب للملك أو لا؟ مثل بيع الصرف يصير السبب مؤلف من العقد ومن شيء، يعني يصير بالتالي يصير العقد جزء السبب، ما يصير كل السبب. وإذا صار جزء السبب لا يجب الوفاء به، لأنه في كل مورد من الموارد المشروط عدم عند عدم شرطه. الأثر إذا كان مترتب على الكل ينتفي بانتفاء أحد أجزاء الكل، هذا واضح من الأمور التي لا تحتاج إلى استدلال قياساتها معها. بعد من البيوع التي تعترف أنت صاحب الجواهر بصحتها بيع المعاطاة، بيع المعاطاة إما أن تكون مفيدة للإباحة ولزومها يتوقف على التلف أو التصرف أو كذا وكذا الملزمات التي قرأناها في تنبيهات المعاطاة، أو تكون المعاطاة مفيدة للملك المتزلزل. لا تقولون بأنها تفيد الملك اللازم. إذا كانت مفيدة للملك المتزلزل أو إذا كانت مفيدة للإباحة، في الملك للمتعاطيين يتأخر إلى زمان تحقق الملزم، يعني قبل تحقق الملزم يجوز الرجوع في المعاطاة، يجوز الرجوع يعني المعاطاة ما أفادت الملك اللازم. من يقول بإفادة المعاطاة للملك اللازم كلما ينسب إلى الشيخ المفيد أو إلى المعاصرين، هذا طبعا لا يرد عليهم، لا يمكن الاستشهاد بهذا المورد للرد على صاحب الجواهر. لكن مثل نفس صاحب الجواهر الذي يعترف بأن المعاطاة المقصود بها الملك بما أنها فاقدة للصيغة وأن الكلام هو الذي يكون محللا ومحرما وإلا الأفعال لا تكون، إلى آخر التفاصيل التي تقدمت، ماذا تقولون؟ تقولون المعاطاة يكون جزء السبب، الجزء الآخر هو التلف أو التصرف أو أي شيء آخر كان ملزم. زين، أنا أسألك يا صاحب الجواهر، أنت تقول آية وجوب الوفاء بالعقود تقتضي ترتيب أثر العقد على العقد فورا، فلا يمكن التعليق، لأن التعليق يوجب انفكاك أثر البيع عن البيع، يعني عن عقد البيع. هذا سلمنا، لكن ماذا تقول في المعاطاة؟ فيلزم أن لا يكون في المعاطاة يعني التعليق قادح، أو أصل المعاطاة لا يكون صحيحا، أصل المعاطاة لا يكون صحيحا، لا تقولون به، تقولون بصحة البيع المعاطاتي ولو حتى إذا أفاد الإباحة، ولو لا تقولون بفسادها كما احتمله العلامة في كتاب النهاية وتقدمت في الأقوال. إذا المعاطاة ترتب الأثر عليه ولو الملكية كانت متأخرة إلى زمان التلف ما يخالف، لكن بالتالي نفس العقد يعني الإيجاب والقبول الفعليان طبعا ما ترتب عليه الأثر. فإذا ما ترتب عليه الأثر تقولون بفساد المعاطاة أو تقولون بتأثير المعاطاة لكن بعد تحقق الملزم، بهذا الشق تلتزمون، يعني تقولون بأن المعاطاة تفيد الملك بشرط تحقق الملزم وهو التلف مثلا. خب إذا تحقق هذا، هو هذا مورد النقض يصير. صاحب الشيخ يقول لصاحب الجواهر كيف تلتزمون بإفادة المعاطاة للملك بعد تحقق التلف مع أن العقد قد تأخر أثره وهو الملكية عنه بفصل طويل ربما أيام ساعات؟ ما يصير، تقولون فورا لابد وأن يترتب الأثر على العقد، ما يترتب، يتأخر، فكيف تلتزمون بهذا؟ فهذا يصير دليل على أن الآية تصير أخص من المدعى، يعني آية وجوب الوفاء بالعقود تدل على ترتب الآثار لكن في بعض البيوع لا في كل البيوع، يعني البيوع التي يتأخر ينفك الأثر عن العقد إلى زمان آخر تحقق أمر خارجي مثل التقابض مثل القابض مثل الإجازة مثل التلف في باب المعاطاة، هذه العقود تكون صحيحة يعني يترتب آثارها لكن مع فصل زمني عن نفس العقد، فكيف تلتزم بأن التعليق مبطل ومنافي لوجوب الوفاء فورا؟ إذا كان مدلول الآية وجوب الوفاء فورا ماذا تقولون في هذه البيوع؟ ينتقل الشيخ إلى إشكال آخر على صاحب الجواهر، وهو أن المدعى في مسألة مانعية التعليق أو شرطية التنجيس التعليق مطلقة، يعني بمجرد أن جاء حرف إن أو إذا أو لو في الكلام يبطل، هذا مدعانا. خب من يدعي، من يستدل على إثبات هذه الدعوة بالإجماع؟ فدليله هو الإجماع، الإجماع دليل تعبدي ما يحتاج إلى صياغة، إلى ترتيب مقدمات صغرى وكبرى واستنتاج، ما يحتاج. هو هذا دليل تعبدي، الإجماع والكاشف عن رأي المعصوم عن الحجة المعتبرة هو دليل يعتمد عليه فقيه. من يستدل بالإجماع في راحة، يقول التعليق سواء كان على مشكوك الحصول، على معلوم الحصول، على مشكوك الحصول في الحال في المستقبل، يتوقف عليه العاقل لا يتوقف عليه، كل أنحاء التعليق بما أنها تشتمل على حرف الإناطة والتعليق هي مبطلة. هذا الدليل تعبدي، لكن جنابك تقول آية وجوب الوفاء بالعقد تدل على وجوب ترتيب أثر العقد على العقد فورا، والتعليق ينافي هذا الوجوب الفوري، وجوب الترتيب الفوري. أنا أسأل، إذا كان هذا دليلك، الآن المتكلم هكذا يقول، يقول بعتك هذا الكتاب بدينار إن قبلت، إن قبلت أو إن شئت، العقد بعد ما متحقق إلى أن يتحقق القبول من قبل منه، من قبل هو هذا القابل، من قبل المشتري مثلا في باب البيع، القابل هو المشتري، المشتري يقول قبلت، الموجب البائع علق إنشاء على تحقق القبول الخارجي من قبل المشتري، صحيح؟ قال له بعتك هذا الكتاب بدينار إن قبلت، زين. العقد حينما يتحقق، يعني حينما ينضم قبول المشتري إلى هذا الإيجار، هذا يترتب أثر العقد عليه أو لا يترتب أثر العقد عليه؟ أو جنابك تقول حينما يتحقق العقد لابد وأن يترتب الأثر بمقتضى الآية الشريفة على هذا العقد، لا يكون هناك تواني وتأخير في ترتب الأثر، سلمنا وآمنا، هذا مدلول الآية. لكن مقتضى هذا الاستدلال أن تفصل بين المعلق عليه، تقول المعلق عليه إذا كان موجود حال تحقق العقد فلا مانع من هذا التعليق، لأنه بمجرد تحقق العقد يترتب الأثر مو متأخر، بل التعليق على قدوم زيد هذا مبطل. ليش؟ لأنه الآن يتحقق العقد، العصر يكون قدوم زيد، يصير فاصلة بين العقد وبين ترتب أثر العقد وهو الملكية، هذا التعليق مبطل، هذا سلمنا وآمنا. ولكن إذا كان المعلق عليه أمرا جزءا للعقد هو، يعني العقدية العقد لم يتحقق إلا إذا انضم هذا الجزء إلى الجزء الآخر، يعني القبول إلى الإيجاب، ولا العقد شنو هو؟ العقد هو هذا الكلام المؤلف من إنشاء إيجابي وإنشاء قبولي، وهذا العقد، هذا عليك أن تلتزم بأن يكون التعليق غير قادح، يعني الآية الشريفة بعد مدل على بطلان التعليق في هذا القسم، مع أن من يجعل التعليق مبطلا يقول هذا هم مبطل. يعني إذا كان دليلك الإجماع على مبطلية التعليق تلتزم بمبطلية التعليق حتى في هذا الفرق، تعليقه على لحوق القبول، بعتك هذا الكتاب إن قبلت، هذا هم مبطل، ولكن دليلك يا صاحب الجواهر لا يقتضي بطلان هذا القسم، يصير أخص من المدعى. إشكال آخر أيضا، نعم،
يعني نفس الإشكال الثاني لكن مثال آخر،
لا مو بس مثال آخر، المناط هم يختلف. الإشكال الثاني كان أن الآية الشريفة بالنسبة إلى البيع تقول أخص من المدعى، ليش؟ لأن جملة من البيوع يلزم إما خروجها من مدلول الآية ولا يمكن، يعني لا تكون صحيحة ولا يمكن لأنها صحيحة، وإما أن التعليق غير مبطل فيها كما هو غير مبطل فيها. هذا الإشكال يقول هاي الأمر المعلق عليه ليس أمرا خارجيا مثل التقابض في بيع الصرف، لا، هو أمر دخيل في نفس عقدية العقد، مقتضى استدلالك أن لا يكون هذا التعليق مبطل، مع أن القائلين بقدح التعليق يلتزمون بقدح التعليق حتى في هذا المورد. هذا ضد الإشكال المتقدم يصير، الإشكال المتقدم يقول العقل أحيانا يكون جزء السبب، جزءه أمر آخر، مثل التقابض، مثل الموت في باب الوصية مثلا. الموت، موت الموصي، شنو علاقته بإنشاء الموصي؟ ما له علاقة، أمر خارجي. جناب الشيخ في الإشكال المتقدم يقول له آية وجوب الوفاء بالعقود تدل على وجوب ترتيب أثر العقد على العقد فورا. هذا ما تدل الآية. شيخنا الأنصاري يقول له ماذا تقول في بيع الفضولي بناء على كون الإجازة ناقلة؟ ماذا تقول في بيع المعاطات؟ ماذا تقول في مثلا بيع الصرف والسنة؟ هاي الموارد الأربعة، النقوض على استدلال صاحب الجواهر. في هذا الإشكال يقول له، يقول دليلك ناقص يا صاحب الجواهر. لماذا؟ لأنك تريد الاستدلال على الدعوة. ما هي الدعوة؟ أن التعليق بشتى أنحائه يكون مبطلا للعقد. هاي الدعوة، المسألة هذه، ما لك شغل بالتفصيل بين أقسام المعلق عليه. لا، التعليق مبطل، يعني بمجرد أن جاء حرف إن في الإنشاء هذا يخل، يبطل. هذا مع هاي المدعى. ما هو دليلك على هذه الدعوة؟ دليلك أن العقد حينما يتحقق يجب أن يترتب عليه الأثر ولا يتأخر الأثر. هذا دليلك. شيخنا الأنصار يقول إذا هذا الدليل، خب هذا الدليل يقتضي أن الإنسان إذا علقه على قبول المشتري بعد العقد ما متحقق، العقد إنما يتحقق حينما ينضم قبول المشتري. خب الآن حينما يتحقق قبول المشتري وينضم إلى إيجاب البائع، أيضا يكون العقد قد تحقق وأثره يتحقق. فيلزم أن تقول بأن التعليق على مشية المشتري أو على قبول المشتري لا يكون قادحا. يختص دليلك بما إذا كان المعلق عليه مثل قدوم زيد. في مثل قدوم زيد ماكو مناقشة، صحيح كلامك، لكن في مثل هذا القسم لا يكون التعليق مبطل، مع أن المدعي لمانعية التعليق يلتزم بمبطلية التعليق حتى في هذا الفرق، فيصير الدليل أخص من المدعي ولا أو هذا. الإشكال الآخر الذي يريده الشيخ عليه يقول سلمنا استدلالك بآية وجوب الوفاء بالعقود ولا نعترض عليك بما تقدم، لكن نعترض عليك بوجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ الوجه الآخر أن شرطية التعليق كما تعلم يا صاحب الجواهر، شرطية التنجيز عفوا أو مانعية التعليق، ليست من خصائص عقد البيع. نحن قرأنا في مطلع المسألة، تلونا بعض عبارات الأصحاب الفقهاء الشهيد العلامة، حتى في الوكالة اللي هي عقد إذني، عقد جائز، حتى هذا يقولون إذا تحقق الإنشاء اللفظي لا ينبغي أن يكون معلقا ومنوطا بشيء. كان كلامه هذا، هذا تقدم في كل العقود، عقد النكاح، عقد الإجارة، عقد الصرف، كل العقود لا ينبغي أن تكون معلقة. هذه الدعوة. والدليل على هذه الدعوة في كل هذه العقود والإيقاعات هم شيء واحد وهو الإجماع. لكن أنت حضرتك صاحب الجواهر تستدل بآية أوفوا بالعقود. أنا معك، أقول نخرج من كتاب البيع، نمضي إلى الكتب الفقهية الأخرى. الوصية التمليكية واحد منها، تعترف بصحتها يوم تعترف بصحتها، هي في ذاتها معلقة، ما تحتاج إلى تعليق، هي في ذاتها معلقة لأنها معلقة على موت الموصي. الملكية في الوصية التمليكية لا يحصل مالكية الموصى له للعين الموصى بها إلا إذا مات، ولذلك إذا الموصى له مات قبل الموصي هيك الوصية باطلة تصير، مو أنه تنتقل إلى ورثة الموصى له، ماكو شيء. إذا زيد أوصى بهذا الكتاب لزيد بن أرقم لكن زيد مات قبل الموصي، هاي الوصية هي من أصلها باطلة. ليش؟ لأنه كان ملكية زيد حتى تنتقل إلى ورثته متوقف على موت الموصي، موت الموصي، الموصي ما مات، الموصي مات إلى أن مات الموصي، لا ثم مات الموصي. هاي الوصية هي في من أصلها تكون باطلة. بعد في عقد المساقات حينما يساقي هذا الزارع يأتي إلى مالك الأرض يسقي هذه الشجر، هذه النخيل شجر أيا كان، لكن يعين حصة، حصة من الثمرة. عقد المساقات الآن يتحقق، الآن مطلع الربيع، الثمرة تظهر بعد أربعة أشهر على الشجرة. زين، شنو فتواكم أنتم يا صاحب الجواهر وكل الفقهاء؟ تقولون مالكية المساقي يتوقف على ظهور الثمرة، لأنه جاي يأخذ حصة، مو قضية أجرة حتى بمجرد العقد ملك للأجرة، لا، جاي يأخذ حصة من نفس الثمرة. مالكيته تتوقف على ظهور الثمرة، فإذا جاء بلاء وكذا وشيء آخر ما حصل ثمرة، أصلا العقد باطل يصير، ما يملك شيء في ذمة صاحب الشجر. لا، زين، الآن يتحقق العقد، ساقيتك على هذه الأشجار بكذا بكذا في مدة كذا، هاي معين الآن يتحقق، بعد أربعة أشهر تظهر الثمرة، بمجرد ظهور الثمرة هذا العامل، هذا المساقي يصير مالك لحصته، صار ربع نصف شقيرجة. شيخنا الأنصاري يقول لصاحب الجواهر في عقد المساقات المالكية ما تحصل بالعقد، الملكية الفعلية تتوقف على ظهور الثمرة حتى يصير أحدهما مالك لهذه الحصة والآخر مالك لباقي الحصة. ماذا تقول؟ العقد يتحقق لكن ما يترتب الأثر. في عقد المضاربة جنابك يا صاحب الجواهر تقول العامل يكون مالكا لنصف الربح، إذا كان التحصيص بالمناصفة مثلا نصف لرب المال نصفهم للعامل، لكن بمجرد العقد ما يحصل النصف، هذا كون العامل يروح يزاول عملية التجارة البيع والشراء في مدة مثلا ستة أشهر اللي معينين هم، يضربون هذه المدة، في هذه المدة أي مقدار من الربح حصل، عند حصول الربح يصير مالكا لحصته، مو مجرد العقد حتى يصير دين في ذمة مالك الرأس مال رب المال يعني، لا لا يكون هكذا. فيتحقق العقد الآن، الربح يظهر بعد خمسة أشهر بعد ستة أشهر، حين ظهور الربح يصير مالكا لحصته، هذا وهذا هم يصير مالكا لحصته من الربح. ماذا تقول؟ هل يتأخر العقد عن الأثر وهو مالكية الحصة من الربح أو ما يتأخر؟ يتأخر. ماذا تقول في هذا المورد؟ بل يلزم أن تلتزم بأن التعليق هذا أصل تأخير الأثر. إشكال آخر اللي يرد على صاحب الجواهر أنه يلزم اختصاص الآية بالعقود المنجزة، يعني كل عقد مثل النكاح مثل البيع مثل الصلح مثل الإجارة، هاي العقود لا بأس بها، نستدل بآية وجوب الوفاء على ترتيب الآثار على نفس العقود مباشرة بمجرد تحقق الإيجابي والقبول، هذا آمنا به. ولكن كل عقد كان معلق ينبغي أن لا يكون التعليق في ذلك العقد المعلق مبطلا. شلون؟ مثلا مثلا الآن رب المال يقول هاي تفضل 10 ملايين تومان اذهب تاجر إلى مدة 6 أشهر، خب هنا العقد هو في ذات عقد المضاربة معلق، معلق على ظهور الربح يعني. زين، في مثل هذا العقد بعد شنو دليلك على مانعية التعليق؟ يعني هيك يقول تاجر بهذا المال، ضاربتك على ها، قارضتك، ضاربتك على هذا المال بكذا من الربح لمدة 6 أشهر، إن جاء زيد، شنو دليلك على بطلان عقد المضاربة في هذا الفرض؟ يعني إذا علقته على قدوم زيد مثلا أو على طلوع شمس غد أو على أي شيء، هو هذا العقد بما أن أثره هو في ذاته حتى إذا كان منجز يتأخر عن العقد، فإذا صارت متأخر بعد ما يشمل آية وجوب الوفاء بالعقود بحسب استدلالك أنت يا صاحب الجواهر، مقتضى هذا الدليل ألا يكون التعليق في العقود المعلقة بحسب ذواتها باطلا ومبطلا. هل تلتزم بهذا؟ يو إذا كان التنجيز شرط أو التعليق مانع في كل العقود مانع، هم العقود المنجزة وهم العقود المعلقة. هاي مجموعة إشكالات الشيخ الأنصاري على صاحب الجواب. الشيخ يقول بس يبقى بعد فرغنا من كلام صاحب الجواهر يبقى دليل واحد. شنو؟ في الشرط. بلي بلي هذا إشكال آخر هم موجود. وهو بلي هذا هم إشكال مهم لا بد من توضيحه لأنه كلمة مراعى وموقوف أكو بيها. أحسنتم. ماكو فرق طبعا أنت بالعبارة هم أكون أشرحها. أكو في هذه الأسئلة قبل ما أبين الإشكال أبين المراد من كلمتين لأنه ورد في هذا الإشكال. هذا الإشكال يعني هاتان الكلمتان يستفاد منهما يستخدمان في طي هذه المباحث، مباحث بيع الفضولي هاي كلها فلا بد من توضيحها. الفقهاء أكو عندهم كلمة في قبال البيع الذي يترتب أثره عليه فورا، عندهم كلمتان. أحيانا يقولون هذا البيع أو هذا العقد مراعى، وأحيانا يقولون هذا العقد موقوف. ما هو مقصد هذا الكلام؟ موجود في كلام الشهيد الأول في القواعد، موجود في غيره، موجود يسري إلى كلمات الفقهاء. مقصدهم من كلمة المراعى والموقوف هذا، المراد بالمراعى يعني العقد يكون مؤثرا من زمان وقوعه، لكن بما أن هذا العقد مشروط بشيء لا نعلم بوجود ذلك الشيء في ذلك الزمان يعني زمان العقد، فإذا انكشف وجود ذلك الشيء بعدين انكشف وجود ذلك الشيء في زمان العقد يكون نفس العقد مؤثرا. فالمراعى شنو يصير معناه؟ المراعى معناه أن العقد الآن معلق بحسب علمنا لا في متن الواقع، بحسب علمنا نحن المتعاقدان يعني بحسب علمهما، بما أنهما لا يعلمان أن الشرط الكذائي الذي لا بد من وجوده في البيع مثلا هل هذا الشرط موجود أم لا، ينشأان البيع توكلا على الله رجاء ماكو مانع منه، قصد البيع موجود، لكن فيما بعد ينكشف نعم أن ذلك الشرط كان موجودا، ذلك الشرط كان موجودا ومتوفرا. هنا الفقهاء يقولون ذلك البيع صحيح ويترتب أثره عليه فورا، وإن لم يعلم المتبايعان بترتب أثره حين وقوعه، لكن فيما بعد إذا انكشف وجود ذلك الشرط حين البيع كان موجودا يترتب أثره عليه. هذا يعبرون عنه بمراعاة، في كل مورد الشرط دخيل في البيع لكن لا يعلم موجود أو غير موجود، يعقلون العقد يقع مراعاة إلى أن ينكشف الحال. هذا بالنسبة إلى كلمة المراعاة.
يعني العلم يكون كاشفاً عن
أثر. أحسنتم. بس العلم، العلم، العلم أو الأمارة التي تقوم مقام العلم. ماكو هم غير حيثية الكشف والأمارية والعلامية. بس هو هذا. يعبرون عنه بالمراعاة. اصطلاح صاير. عندهم في قبال كلمة المراعاة كلمة الموقوف. كلمة الموقوف يستخدموها الفقهاء في موارد دخل شيء في العقد لا يعلم، مو لا يعلم، ذلك الشيء غير موجود، غير موجود في زمان العقد ولكن لا يقدح عدم وجوده، إذا التحق بالعقد يعني وجد في زمان متأخر عن العقد هم يترتب الأثر على العقد، مثل إجازة الفضولي. لذلك تعبيرهم في بيع الفضول يقولون عقد الفضولي موقوف، ما يقولون مراعاة. يعني شنو لأن إجازة المالك هو مو موجودة، لأنه هو ما كان أصلا يدري المالك أنه مالك قد بيع فضولا، ما يدري، لكن حينما يطلع يجيز. لذلك يقولون رضاه المتأخر بمنزلة رضاه المقارن للعقد، لذلك يعبرون يقولون عقد الفضولي إما باطل، هذا رأي الشافعي طبعا، المشهور بل المدعى عليه الإجماع أن بيع العقود الفضولية بصورة عامة مو بس البيع الفضولي، العقود الفضولية صحيحة في مقابل الإيقاعات الفضولية يقولون باطلة. العقد الفضولي صحيح، لكن شنو صحيح؟ يعني يترتب أثره عليه منجزان وهو الملكية؟ لا، يتوقف على إجازة المالك. ربما إجازة المالك شهر يتأخر لأنه لا يعلم أن ماله قد بيع. يعني قد أنشأ الفضولي على هذا الكتاب يقول بعتك هذا الكتاب بدينار وهو غير مالك له، المالك هم ما طلع إلا بعد شهر، بعد شهر نفذ قال ما يخالف أجزته. هذا حينما يقول أجزته يقولون بأن الإجازة من قبل المالك أمر موقوف عليه، يعني لابد وأن يتحقق في نظام الوجود كلمة أجزته، كلمة رضيته، كلمة نفذته، شيء يدل على رضاه بذلك العقد السابق حتى يترتب الأثر إما على العاقد إن قلنا بأن الإجازة كاشفة، أو يترتب من زمان لحق هذه الإجازة إن قلنا بأن الإجازة ناقلة. فيصير الفرق شنو بين الموقوف وبين المراعاة؟ بالنسبة إلى الموقوف نحتاج إلى وجود شيء في نظام الوجود، هذا الشيء له دخل في ترتب الأثر على ذلك العقد. ولكن في المراعاة ما نحتاج إلى وجود شيء، بس نحتاج إلى علم بأن الشيء كان موجودا أو لم يكن موجودا. هذا الفرق صار. هسه الشيخ الأنصاري في هذا الإشكال يقول أيضا دليلك يا صاحب الجواهر وهو آية وجوب الوفاء بالعقود أخص من المدعى، لكن بأي تقريب؟ من جهة أخرى أخص من هو كله أخص من المدعى، لكن في كل أخصية من جهة ومن حيثية. من هذه الحيثية جناب الشيخ يقول أنت تستدل بآية وجوب الوفاء بكلمة واحدة استدلالك، تقول وجوب الوفاء لابد أن يكون فوري بدون أي حالة منتظرة، سلمنا ما يخالف. المدعى ما هو؟ المدعى أن التعليق على معلوم الحصول، على مشكوك الحصول في الحال في الاستقبال كله مباطل. دليلك شنو؟ آية وجوب الوفاء. شيخ الأنصاري يقف هنا، قف هنا يا صاحب الجواهر، يقول له إذا كان المعلق عليه أمرا مشكوك الحصول حين العقد لكن بعد العقد تبين وجوده، هنا ليش العقد يصير باطل؟ خب الأثر راح يترتب على العقد فورا، أنت هم كان دليلك أنه ينبغي في كل عقد أن يترتب أثره عليه فورا بدون تأخير، وهنا هذا مشكوك الحصول تبين فيما بعد حصوله. يعني مثل إيش؟ مثل هذا. الآن زيد يقول، يعني البائع يقول بعتك هذا الكتاب إن كان زيد قادما من السفر، المشتري يقول قبلته. هذا العقد بمقتضى استدلال صاحب الجواهر لابد أن يكون باطل. ليش؟ لأنه بيتعليق. شيخنا الأنصاري يقول بل بيتعليق، لكن أنت دليلك مو الإجماع، أنت دليلك أن آية وجوب الوفاء تقتضي ترتيب أثر الملكية على هذا البيع بمجرد تحققه، هذا دليلك. الشيخ يقول ما يخالف، هو هذا الدليل، نعم كلش زين، لكن هذا الدليل لا يقتضي بطلان العقد فيما إذا كان قد زيد قد قدم حين العقد من السفر. ليش؟ لأن هنا يصير مراعى ما يصير موقوف، والحال أن القائلين ببطلان التعليق ومبطلية التعليق يقولون بالمبطلية حتى في هذا الفرق، فأنت يصير دليلك أخص من المدعى. صار واضح؟ هسه نقرأ العبارة نشوف وين وصلنا في تطبيق العبارة. بل والحاصل أنه هذا، والحاصل طبعا هو بيان آخر، لكن أحيانا الشيخ في المكاسب وكذلك في الرسائل يبين مطلبين أحدهما بعنوان حاصل مطلب آخر وهو مو حاصل مطلب آخر، لكن حصل ها مو النتيجة، هم ما نقدر نعبر بالنتيجة أصلا، المضمون شيء، لكن دأب الشيخ هالشكل، يعني هذا مو لازم حينما الإنسان يرى كلمة بالجملة كلمة والحاصل حتما يتفحص يشوف قبلها مبسوط ذلك الكلام مذكور هذا يصير حاصل لذلك الكلام لا أحيانا هو مطلب جديد يبين بكلمة الحاصل هنا هم تقريبا شوية المطلب يصير جديد يعني في الكلام السابق الشيخ بس قال الدليل غير منحصر في آية وجوب الوفاء هسي الشيخ يقول والحاصل أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العاقد يعني نفس الكلام فعدم تخلفه عن إنشاء العاقد من البديهيات التي لا يعقل خلافه هذا تقدم بيانه في رد دليل القائل الآخر أنه الجزم معتبر لأنه الإنشاء غير قابل للتعليق هذا هناك بيناه يوم الثلاثاء وإن أريد به يعني بالمسبب الأثر الشرعي وهو ثبوت يبين الأثر الشرعي شنو للبيع وهو ثبوت الملكية فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة لوجود جملة من البيوع التي تكون فيها الملكية معلقة على وجود شيء مثل التقابض في بيع الصرف بل هو يعني منه المسبب اللي هو أثر شرعي مثل الملكية بل أثره مطلق الملك هو يعني المسبب مطلق الملك يعني سواء كان معلق أو منجز فإن كان البيع غير معلق على شيء كان أثر هذا البيع الأثر الشرعي هو الملك المطلق يعني الحاصل بالعقد بدون أي حالة منتظرة غير المعلق وإن كان الأثر المعلقا فأثره الملكية المعلقة يعني وإن كان البيع معلقا فأثره الملكية المعلقة مثل ما إذا كان البيع معلق على شيء هسه معلق على شيء انت علقته وهو في متن الواقع معلق مثل قضية التقابض او الاجازة في بيع الفضول مثلا هذا بالنسبة الى الاشكال الاول هسه الكلام في هذه الجملة لاحظوا اخواني مع ان تخلف الملك عن العقد كثير جدا بني
هذا الاشكال الثاني
ها هسه هو هذا الكلام هل هذه الجملة هي اشكال مستقل او هي لا تتم لبيان هذه الجملة اللي الآن قريناها بل هو مطلق الملك فإن كان البيع غير معلق كذا وإن كان معلقا فأثره الملكية المعلقة بعض الشراح والمحشين أعلى الله مقامهم قالوا أو قال لأنه واحد اللي هو ببالي لعله هم أكثر ما أدري أنا يقول قال بأن هذا الإشكال إشكال آخر على صاحب الجواهر في الواقع الشيخ جاي يروح من البيع إلى العقود الأخرى كما مثلت المضاربة المساقات الهبة مثلا الهبة يتوقف على القبض ما يصير الإيجاب والقبول مو كافي في الملكية واضح عقود متعددة عندنا القرض كذلك القرض هم يفيد الملكية لكن يتوقف على أن يقبض المقترض المال المقترض هاي واضح أمور واضحة مذكورة في الفقه هذا البعض يقول الشيخ يريد يستشهد بالعقود المعلقة الأخرى على أن كلام صاحب الجواهر يعني استظهار من آية وجوب الوفاء بالعقد غير صحيح ليش غير صحيح؟ لأن جملة من العقود هي في ذاتها معلقة يعني لا يترتب آثارها على نفس العقود مباشرة تحتاج إلى تحقق تلك الأمور المعلق عليها مثل التقابض مثل القبض إلى آخره هناك هذا الذي يذكره البعض فهذا يصير إشكال مستقل يعني يصير كلام صاحب الجواهر أخص من المدعى لأن هناك مجموعة من العقود تكون هي في ذاتها معلقة بها تعليق على شيء فأنت استدلالك يصير بالنسبة للعقود التي لا يتوقف على شيء هذا ما يخالف لكن هناك احتمال آخر في هذه الجملة موجود الاحتمال الآخر أن مقصود صح الشيخ الأنصاري بكلمة مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا لا يريد بيان إشكال آخر على صاحب الجواهر بل يريد في مقام الإثبات أن يقول لصاحب الجواهر أنا بنحو الضابط الكلي قلت لأن العقد إذا كان منجز يترتب أثره عليه، إذا كان معلق يتأخر أثره ترتب أثره عليه. هذا بنحو الضابطة. هسه وين يتأخر؟ الشيخ يقول هناك في موارد كثيرة توجد في نفس عقد البيع لا في العقود الأخرى. هسه لماذا أقول في نفس عقد البيع لا في العقود الأخرى؟ أبين السبب. في نفس عقد البيع توجد بيوع، هذه البيوع يترتب آثارها مع تأخر على العقد لا على العقد مباشرة. فكيف نستفيد حكم كل البيوع المعلقة والمنجزة من آية وجوب الوفاء بالعقد بحسب استظهارك يا صاحب الجواهر؟ هسه أنا لماذا أقول هذا يحتمل أن يكون الجملة تتم للإشكال الأول مو إشكال جديد؟ ليش؟ لأن الشيخ في الإشكال الأخير يذكر حكم العقود الأخرى، فهاي كلمة العقد إذا خليناها مطلق تشمل عقد المضاربة، تشمل عقد القار، تشمل عقد المسابقة، تشمل عقد الجعالة، هذا يصير تكرار، ذاك الإشكال يصير تكرار لها. لأجل أن لا يكون تكرار في كلام الشيخ ينبغي أن نجعل جملة مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا، يعني عن عقد البيع كثير جدا، الكثير حتى الأقل موارد أربعة بيها، حتى يكون هذاك الإشكال الأخير اللي جاري بالنسبة إلى العقود الأخرى مو تكرار لهذا الإشكال، وإلا يلزم التكرار في كلام الشيخ. وأنتم أيضا تأملوا في العبارة. زين، الإشكال الآخر مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله بعتك إن شئت وإن قبلت، فقال قبلت، فإنه لماذا لا يجري في مثل كذا؟ فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عن العقد، بل يترتب الأثر فورا، مع أن التعليق هنا أيضا مبطل عند من يجعل التعليق مبطلا أو الجزم أو التنجيز شرطا. الإشكال الآخر مع أن هذا، يعني هذا الاستدلال، هذا التقريب بآية وجوب الوفاء لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال، يعني في حال الإنشاء في حال البيع، ليش لا يجري؟ فإن العقد حينئذ، يعني حين كون الشرط المشكوك موجود، هو المشكوك وجوده موجودا في حال البيع، أنت مشكوك وجود الشرط عندك لكن هو في متن الواقع موجود، مثل قدوم زيد كما ذكرت، يكون مراعى. فإن العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا، والموقوف يلزم أن يتأخر الأثر عن العقد، أما في المراعى ما يلزم يتأخر المراعى، بمجرد أن علمت بالواقع يترتب الأثر من زمان العقد، فيلزم أن يصح. مع أنكم حينما تقولون بقدح التعليق حتى إذا كان التعليق على شيء موجود في زمان العقد. الإشكال الأخير هذا اللي هسا تشوفون، مع أن ما ذكره يعني صاحب الجواهر لا يجري في غيره، يعني في غير عقد البيع، من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها. هسا هذاك الجملة إذا خليناها إشكال مستقل، هذيك الجملة اللي قلناها مع أن كذا وكذا، مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا، إذا جعلناها إشارة إلى العقود الأخرى شنو يصير فرقها مع هذا الإشكال؟ يتحدان مفادا. فلذلك إحنا نضطر إلى أن ذاك تلك الجملة نجعلها خصوص البيع. أحسنتم. مع أن ما ذكره لا يجري في غير البيع من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها، وهي عقود كثيرة يتأخر مقتضاها عنها. وحال هو الشيخ يقول الدليل هو الشيء واحد، إما هو الإجماع الذي أنا أتمسك به، وإما آية وجوب الوفاء اللي أنت تتمسك، ولكن آية وجوب الوفاء ما تقدر تثبت هذه الأمور. وليس الكلام في خصوص البيع، وليس على هذا الشرط. يعني هسه ربما صاحب الجواهر يقول أنا أستدل بشرطية التنجيز في البيع بآية وجوب الوفاء، وفي عقد المسابقة أستدل بدليل آخر. الشيخ يقول له ماكو دليل آخر، هو دليل واحد، هو هذا دليل وجوب الوفاء بالعقد. إذا ما صار أن تستدل به في عقد البيع وفي غير عقد البيع يصير أخص من المدعى. وليس على هذا الشرط، يعني شرطية التنجيز أو مانعية التعليق، في كل عقد دليل على حدة، حتى يختص آية وجوب الوفاء بعقد البيع وتستدل بالأدلة الأخرى في العقود الأخرى، ليس هناك أدلة أخرى. ليس هناك. فرغنا من كلام صاحب الجواهر، يبقى دليل واحد آخر مذكور في كلام ربما الشهيد الثاني والبعض الآخر، يستدلون على قدح التعليق، يقولون دليلهم كلمة أيضا واحدة جملة مختصرة، وهي أن العقود توقيفية. هذه أسباب الإجابات والقبولات في العقود، أسباب لتلك المسببات والآثار، وهاي الأسباب أمور توقيفية كما تقدم في مقدمة ألفاظ العقود، تقدمت هذه الجملة. المتيقن من العقد يعني من الإجابة والقبول الذي يؤثر في أثره هو ما كان منجزا. نحن لا نعلم بأنه إذا كان الإجابة والقبول فيه تعليق بحرف إن على شيء من الأشياء، هل يكون هذا عند الشارع قد أثر في ذلك الأثر أو ما أثر؟ أصالة الفساد، أصالة عدم ترتب الأثر موجودة. فأي عقد يترتب عليه الأثر عند الشارع هو ما كان خاليا ومجردا عن أداة الإناطة والتعليق، هذا دليله. الشيخ يقول بلي أصالة الفساد خوش حجة استصحاب، لكن الاستصحاب دليله حيث لا دليل. نحن إذا تمسكنا بآية أحل الله البيع وقلنا بأن إطلاق الآية يشمل البيع المعلق كما يشمل البيع المنجس، مع وجود الدليل الاجتهادي أي فقيه يتمكن أن يستند إلى الاستصحاب حتى يقتصر على القدر المتيقن ببركة أصالة الفساد، أصالة عدم ترتب الأثر. ثم الأضعف، لذلك الشيخ يقول أضعف بعد من الوجه المتقدم. طبعا من الناحية الأدبية حسب الظاهر الأضعف مو صحيح، كون يصير أضعف مو أضعف من الوجه المتقدم، الجمع بين اللام ومن حسب الظاهر من الناحية الأدبية لا يخلو عن إشكال. من يعني من كلام صاحب الجواب، التمسك في ذلك يعني في إثبات شرطية التنجيز أو مانعية التعليق، استدلال بهذا، التمسك بهذا بتوقيفية الأسباب الشرعية يعني العقود، العقود هي الأسباب، بتوقيفية الأسباب الشرعية لابد وأن تكون متلقاة من الشارع الموجبة، هاي التوقيفية، هاي الموجبة صفة للتوقيفية، التوقيفية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها يعني في الأسباب على المتيقن. المتيقن هو الذي وليس يعني، وليس يعني هذا المتيقن، ليس المتيقن من إلا العقد العاري عن التعليق، هذا دليله. الشيخ يقول بعد هذا أظهر إذ فيه بل أصالة الفساد زين، أصالة عدم ترتب الأثر على العقد المعلق لا بأس به، لكن هذا إذا لم يكن إطلاق، إذا كان إطلاق شنو الأخذ بالمتيقن؟ وإلا ينسد باب الأخذ والتمسك بالإطلاقات. إذ فيه أن إطلاق الأدلة مثل حلية البيع يعني أحل الله البيع، وتسلط الناس على أموالهم، وحل التجارة عن تراضين، ووجوب الوفاء بالعقودي، وأدلة سائر العقود، هاي بالنسبة إلى البيع، أدلة سائر مثل الصلح جائز بين المسلمين، وهذا أعم من أن يكون منجزا أو معلق. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من النكاح، هذا أعم، المعلق يصير أو منجز يصير. الإجارة جائزة، الهبة جائزة، هاي كلها عقود، لكن هذه ماكو بيها قيد أن تكون منجزة حتما أو لا تكون معلقة، ليس فيها هذا القيد. ووجوب الوفاء وأدلة سائر العقود كاف في التوقيف يعني في إثبات أن هذه الأسباب أيضا متلقاة من الشارع، توقيفية قد وصلت من الشارع، قد وقفنا عليها من الشارع. الأدلة فرغنا منها، حصيلة الأدلة سطر واحد الشيخ يقول بالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود يعني التنجيز مع فرض عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق، يعني كثير من العقود هم العرف حينما ينشئونها، والأكثر في الشارع إمضاء أو ردع عن الطريق العرفية مو تأسيس في باب العقود والإيقاعات، ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق، فإثبات هذا الشرط بغير الإجماع، إما الإجماع المحصل إذا كان موجود فبها، لا بالإجماع المنقول بنحو التضافر طبعا، بغيرها إثبات مشكل، هذا مشكل خبر الإثبات، فإثبات هذا الشرط بغير الإجماع المحقق يعني المحصل أو الإجماع المنقول، يعني كل هاي الوجوه الاعتبارية، قضية توقيفية الأسباب، استدلال بآية أوفوا بالعقود، الجزم معتبر حين الإنشاء، هاي الوجوه كلها قابل للمناقشة والخلل. أما الشيء الذي يكون عمدة في الباب هذا أنه الفتاوى متطابقة، الفتاوى متطابقة على أن العقود والإيقاعات لا ينبغي أن يكون فيها تعليق، هو هذا الحجة الشرعية يصير، ونحن نعتمد على هذه الحجة. ما أدش قال وقت عندنا ساعة بيش يعني دقيقة وبعد يكفي إن شاء الله، غدا نكمل المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.